الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان صحح فهمك. وفي هذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا ستكون المادة العلمية ثرية إن شاء الله، يعني بمعنى سأبدأ بإذن الله جل وعلا بتصحيح مفهوم في حكم بين يمينين، اليمين اللغو واليمين الغموس، لاختلاط بعض المفاهيم على البعض في مثل هذه المسائل والأحكام. ثم بإذن الله جل وعلا سأنتقل إلى مفهومين بإذن الله لتصحيحهما بعد ذلك. لكن حتى لا أطيل في المقدمة وحتى أستثمر الوقت في سرد المادة العلمية، فإني أبدأ بس في نقطة عندي بدي أذكرها بأهمية يا جماعة. يعني أنا لو جبت الحين موضوع بقول رد على فلان أتجد إقبال كذا إلى آخره، قصة يا سلام هيبقى في إقبال على كذا. لا، مجال الفقه البعض بيشعر بالثقل فيه ولا تقيل عليا شوي، بلاش. لا، ده أنا عايزكو اسمعوا الفقه وتعلموا الفقه. لا يمكن للعبد أن يعبد الله جل وعلا على جهالة، يعني العبد الذي يعبد الله على جهالة كبر عليه أربعة. ليه؟ لأنه محترامي، يعني ممكن إنسان تجده قاعد وبيصلي وكيت إلى آخر هذه الأمور، وآخر الليل يروح طبعا يعمل حضرات وبتاع ويسجد للضريح ويدعو صاحب الضريح إلى آخر هذه الأمور. طبعا أنا طبعا بتكلم بقول بالعذر بالجهل إلى آخره، ولكن أتحدث عن الطاعة وأتحدث عن صاحب الطاعة. يعني الفضيل بن عياض لما يقول إن الله تعالى لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا، إن الله تعالى لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا، معنى صوابا أي موافقا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالصا أي لوجه الله جل وعلا، أي لوجه الله جل وعلا. الله، يبقى الأول موافقا للكتاب وصحيح السنة، نعم، حتى يكون صوابا، حتى يكون أما إذا كان مخالفا للكتاب وصحيح السنة فأن له أن يكون صوابا، أن له أن يكون من دين الله جل وعلا. لا، احنا لسه ذكرين الآية بنقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ثانيا، العبادة التوقيفية، لذلك على العبد أن يتعلم. أيضا العبادة لا تختصر على العبادات التي فيها الركوع والسجود والدعاء وما شاء، لا، بل هي أوسع من ذلك. فالعبادة كما عرفها شيخ الإسلام وغيره اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر والباطن إلى آخر ما ذكر. ولذلك يا جماعة الأمر عظيم، والفقه ده جميل، مادة علمية طيبة مباركة. يقول نبيكم صلوات ربي وسلامه عليك ما في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام العلامة ابن تيمية: ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. خاصة نحن في زمان الآن اختلط على الناس فيه الحابل بالنابل والصحيح بالخطأ والعالم بالجاهل، بل بالعكس ممكن الجاهل تنصب له كيت وترفع له المنصات، يبقى هو الذي يشار إليه بالبنان، أما العالم فيكون مغمورا، أما العالم فيكون مغمورا. ولذلك يقول نبيكم صلوات ربي وسلامه عليك ما في الحديث الصحيح: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء، ولكن بقبضه العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. خلي بالك يقول لك هنا إيه الحتة دي، أنا عايز لفت الانتباه إليها كثيرا جدا لأنها بتفر من الكثيرين. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أي صنع الناس تلك الرؤوس الجاهلة، الناس اللي بتصنع هذا، مش يقول لك شوف يا عم ده ربنا رضى عليه وجعل له كذا وكذا وكذا. مين قال لك ده استدراج وسخط؟ لأنه لا يتقي الله جل وعلا. إن طب مين اللي صنعوا؟ أنتم، سواء ما كان من أهل الكذا وكذا والرياسة والقدرة والمقدرة في بعض البلدان الغريبة والبعيدة، أهو المحترام الناس الجهلة اللي عايزة واحد يبسط، يقول لك يا عم شيخ يعني تعرف يعني الأمور وبسط كده يا مولانا، وفي الأخير يقول لك يعمل منه مفتح أوي يا عمي، علقها في رقبة عالم واخرج منها سالم. يا واد يا ظريف، يا دي اللي بتفهم، تضحك على مين يا ابني؟ لا تتيه عنه تائها. ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. على مين؟ إن كان البلاد اللي فيك دي والغتاتة وشغل اللي أنت بتسميه استظراف هذا بينجلي على البعض من البسطاء والرعاع، لكن أنت فين؟ ده أنت هتروح تقف بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب في يوم يعني تكشف فيه الأستار وترفع فيه الأستار، والحكم لله الواحد القهار ولا يقبل فيه الاعتذار. ما عادش تضحك على مين؟ تتقف بين إيدين ملك الملوك، ليس فيه محام بارع ولا قاض يقبل الرشا ولا كلام انت بطرف الدنيا ده على الإطلاق. لا 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 لا, لا. الحكم لمولانا لربنا جل وعلا، ولذلك الحكم هو ملك الملوك والسجن جهنم والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك دائما أقول يا جماعة يا جماعة ما تصنعوش الناس. يجي مثلا جماعة معينة على الساحة عايزة تصنع لنفسها كذا وكذا زي الفرق القديمة كده، تقوم تلمع وبتاع الشغل الإعلامي بقى وتدعم وتدفع فلوس في الفيس وفي النت. أنا بتعجب والله من اللي قاعد يدفع للفيس ويدفع لليوتيوب وكان ده عشان يدعم ويجيب مشاهدات وكده. يا أخي ده الأصل الإخلاص. الواحد بيستتر بعمله ولا يدري هل قبل الله أم لا، وما أميروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ده يقول لك شفت بقى عندي كم إعجاب، شفت بقى عندي أهو أبعت اعمل ابعت لي فلان ويبعت كيت ويدفع كمان فلوس عشان يشتري عدم الإخلاص، عشان يشتري عدم الإخلاص. ولما تسمع بعض يقول والإخلاص وقال يا رجل أين أنت؟ يا أين أنت؟ انظر إلى نفسك. خلاصة المسألة يا جماعة زي ما بقول لكم تماما، لابد من الإخلاص، والإخلاص ما يكونش قائم على جهالة، قائم على العلم، قائم على قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم. حكاية الناس تصنع لنا بقى يعني والعياذ بالله يعني فوضى معينة يقعد يدي فتاوى الليل نهار، يعني ما زي بقول لك ايه يعني ما يطلبه المستمعون. عايز نقول لك ايه؟ حلال قبل ما تنطق يا مولانا الى اخره. وانا عايشين في دي، والفضائيات التجارية تشهد بذلك لانها تعد، بل احيانا نسمع اشياء ليست من دين الله جل وعلا، زي اللي يقولك مثلا ده إخناتون ده كان النبي إبراهيم، يقولك النبي ده النبي إدريس ده هو أبو الهول ده معمول يعني على أساس النبي إدريس إلى وأشبحت حاجات لا حول ولا قوة إلا بالله. ده يضرب في الأصول والثوابت، ده يشكك في مادة الدين، ده يضرب في الرموز، يبدأ بأنبياء الله جل وعلا وينتهي بالدعاء، ده إلى آخر هذه الأمور. وكثر من الذين دخلوا الدين في الآونة الأخيرة لا إله إلا الله، ليسوا من أهله، يعني ما أقصدش أنهم غير مسلمين، لا لا لا، ليسوا من أهل العلم الشرعي، ليسوا من أهله. صعد المنابر أصنام ترمي بشرر من أفواهها. الواحد مش متخصص ولا عمره درس علم شرعية كما ينبغي ولا أجيز كما ينبغي، وقال أي حاجة على الإطلاق لقى صوته جميل وبتاع، تم الشيعي بيطلع صوته حلو ويطلع وبتاع ويعمل الله، والصوفي اللي هو المدار شوية اللي ضايع بيعمل، لا مش ده العلم على الإطلاق. ليه؟ هو أهم حاجة يبسط القاعدة العريضة من البسطاء والعوام، يقولك الله يا سلام. ما أنا فعلا أنا لو جبت واحد زي ابن عثيمين وقعدت الوقت في وسط مليون من العوام البسطاء وقعد يتكلم فيه مرحش. لو جبت له بقى واحد قصاص مبتدع قعد بقى يجيب له الغزالة لما راحت وكلمت كل كلام دجل طبعا، ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قابل إبليس ودخل عليه إبليس وبقول له طبعا كل كلام ما حصلش، تلاقي الناس الله الله يا سلام الراجل ده بالله عطولنا على طول عطولنا على طول. يجيب لك ايه؟ يجيب لك ايه؟ وده الجهل بقى يا جماعة، الجاهل لا يدري ما يصلحه مما يفسده والعياذ بالله جل وعلا. الجاهل ما يستطيع التمييز بين الشيء الذي يصلح والشيء الذي يفسد لأنه جاهل وفاقد الشيء لا يعطيه. إنما الإنسان ما يكون على وعي وتربى بيئة بتفهم العلم الشرعي، مش شرط يكون حصل على كلية كذا ولا حصل على جيت ولا على علوم شرعي، لا، بس بيدرس وبيقرأ وبيذهب للمشايخ ويتعلم، بس مش أي مشايخ، لأن بقول لكم كثير الوقتي أصنام ترمي بشر من أفواههم. لذلك رأينا التفجير والتكفير والتبديع والتفصيق والأحزمة الناسفة، والطرف الآخر رأينا الدروشة والرمي على الأعتاب بتاع الأضرحة وتقبيل الأقدام ودعاء الموتى والاستغاثة بالأموات حتى لو كان الضريح فيه مؤاخذة يعني حيوان ميت يعني خلصت. ولذلك أنا أدعوكم أدعوكم لأنكم يعني تهتموا جدا بالفقه، الفقه يا جماعة، الفقه العقيدة بعدين الفقه، العقيدة والفقه بالتوازي. وبعدين خلي بالكم جدا أنا بقولها لكم هو يعني حاولوا ما يعني ما تأخذوا المادة العلمية إلا من متخصص، من متخصص، فاسألوا أهل الذكر. خلاص أبدأ بقى باليمين اللغو عشان أفرقوا من اليمين الغموس، بجيب لكم باختصار عشان ألحق أفيد في أكثر من أمر. يعني إيه اليمين اللغو؟ يقعد يقول لك أصل إيه وأصل ما كنتش قاصد يا أخي، لا اتعلم مني وخذ وحط خط كده، مش هطول لك بس خد مني الزبد في المسألة. يعني إيه اليمين اللغو؟ يعني الحلف من غير قصد اليمين. يعني إيه اليمين اللغو؟ الحلف من غير قصد اليمين. واحد حلف بس ما كانش قاصد يمين، مش قاصد، كده جريان على اللسان، سرعة لسان سبقته كده، والله لا تيجي، والله لا مغديك، والله لا تفضل، لا والله ما عملت، الآخر هذه الأمور. يبقى الحلف من غير قصد اليمين، وديكم الأمثلة الحين. أي جريان اليمين على اللسان بغير عقد ولا قصد. نرجع تاني ونقول يعني إيه اليمين اللغو؟ الحلف من غير قصد اليمين، مش قصد. خلي بالك إزاي؟ الحلف من غير قصد اليمين. له تعريف ثاني اللي هو ايه؟ جريان اليمين على اللسان بغير عقد ولا قصد. انا اللسان واخر على كده، قال له والله لا تيجي، والله لا تفضل، والله لا تيجي، والله لا 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 والله بلا والله، لسانه خار على كده، فعلى عنده سبق لسان في ذلك. يبقى حلف من غير قصد اليمين، او جريان اليمين على اللسان من غير عقد ولا قصد. اظن كده التعريف ده والتعريف دي سهل خالص وبسط خالص. طيب تعالى بقى كده، فيها كفارة؟ قال لك لا كفارة فيها، قال لك لا كفارة في اليمين باللغو. يعني اما اقول له ايه هو معدي على البيت وانا لساني واخد على الكرم وبتاع، والله لا تيجي، والله اتفضل عنه، والله انا مش عارف ايه، وما جاش، هل عليها كفارة؟ لا ما فيش، لان ده يمين لغو. يعني ايه؟ انا حلفت من غير قصد اليمين. يعني ايه؟ كلام جرى على لساني كده بغير عقد يعني ولا قصد، بغير عقد ولا قصد. خلي بالكم معايا، ما يعني انت معاك دليل يا مولانا يقول ان ما فيش كفارة وعدت والحمد لله؟ لا نعم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. خلي بالكم معايا جدا، اللي عايز يرجع لسورة البقرة 225. السيدة عائشة أم المؤمنين الطاهرة المبراءة من فوق سبع سماوات تبين لنا ذلك في حديث، في حديث صحيح أنا عايز نركز فيه جدا وهنخرج منه بالثمرة بإذن الله جل وعائشة، بإذن الله جل وعلا. السيدة الطاهرة أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول إيه؟ بتقول أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله بلا والله، لا والله وبلا والله. خلي بالكم معايا، هي أدرى لزوجة النبي، حب النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبته وزوجته في الدنيا وفي الآخرة. خلي بالكم معايا تقول ايه؟ أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله. فين؟ عند الإمام البخاري في صحيح برقم 4613. طيب أنا عايز نأكد مع بعض حاجة، إذا كرر الرجل المسلم أو المرأة المسلمة، إذا كرر المسلم المكلف أو المسلمة المكلفة كلمة والله على فعل شيء أو ترك شيء لكن عن قصد وعقد، يعني أنا عارف وقاصد أقول والله لا تعمل كذا وأنا قاصد وعاقد، أو والله ما أنت رايح الحتة الفلانية، قاصد وعاقد، خلي بالك معايا جدا، قاصد وعاقد. دي إيه بقى؟ دي خلاص ده يمين، ده يمين. ويحنث الإنسان إن لم يفعل ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه. يعني مثلا إيه؟ والله ما انا عامل كذا وقاصد وعاقد، طيب وجيء امعام بعد ما قال والله ما انا عامل، يبقى حنث، وقع في الاثم، وقع في الاثم. خلي بالك معايا، طب قال لك والله لا رايح الحته الفلانيه وما راحش، وكان عاقد وقاصد وقع عليه الإثم، يبقى هنا حنث. خلي بالك ليه؟ لأنه خالف، خلي بالك، وكان عن قصد وعقد، خلي بالك معي. أما إن جرت اليمين على لسانه بغير قصد ولا عقد فإنها تعتبر لاغية ولا كفارة عليه في ذلك. دي فتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى إسلامية جامعة محمد مسجد 3464 ومجموع فتاوى مقالات الشيخ ابن باز 23142، ده ملخصها يعني. خلي بالك معي جدا، أجد أمثلة بقى يا جماعة، مثل مثلا والله ده فلان، يعني الدنيا مغيمة أو إحنا بالليل بعد المغرب شوية كده وفلان جاي بين، والله ده فلان، بس أنا لا قصد ولا عاقد، وقصد إن ده فلان فعلا، يعني أنا مش قاصد، يعني نيتي إن ده يكون فلان، لا أنا يعني شايفه إن ده فلان، أنا شايفه إن ده فلان، فقلت والله ده فلان، الله ده ما طلعش فلان. خدت بالك إزاي؟ خلي بالك معي جدا. طيب أنا كلمة سريعة لساني واخد عليها كده، وأمي بتقول لي اعمل كذا، والله أنا أعمل، خد بالك معي، والله لكذا، إلى آخر هذه الأمور. سبق لسان من عجلة الكلام على غير، خلي بالك معي جدا، على غير إيه يا جماعة؟ على غير تعمد، حلف على باطل، حلف على باطل، خلي بالك معي جدا. يعني مثلا أجي أقول لك مثلا سبق لسان كده من عجلة الكلام، والله العظيم الواحد يروح بقى في الحتة الفنية ويخلص، والله العظيم استغفر الله العظيم، لا مثل هذه لا عقد ولا قصد، خلي بالك، ولكن هي سبق لسان من عجلة الكلام. وإيه كمان؟ على غير تعمد، خلي بالك. كذلك الأم لما الأم مع أولادها بالذات بيبقوا العيال الصغيرة ومطلعين روحها، فالأم تقعد بقى تحلف بالوعيد كل شيء، والله لم وريها، والله لم طلع روح، والله لا تشوف، طب والله ما بتبطلش، هي ما بتبطلش، دي كل ده يمين لغو، كل ده يمين لغو، لأنه مع احترامي لا عن قصد ولا عن عقد، لا عن قصد ولا عن عقد. أظن المثال ده واضح جدا، الأم بالذات. كذلك واحد مشهور عنه الكرم والضيافة وكده، كل شوية لداخل وعلى تفضل تفضل والله تفضل تفضل والله تفضل والله تفضل 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 والله، لا عن قصد ولا عن عقد، هذا يمين لغو. ولذلك اليمين له زي ما قلنا حلف عن غير قصد اليمين، أو حلف من غير قصد اليمين، أو جران اليمين على اللسان من غير قصد ولا عقد. نيجي بقى لليمين الغموس، نيجي لليمين الغموس، لكن قلنا يا جماعة كان في قصد وعقد، لا حنث وعليه الكفارة، يعني والله ما رايح حتة فنية وأنا قاصد وعاقد، لا قلت والله ما رايح ورحت، لا يبقى في كفارة ويلزمني الاستغفار والتوبة. والله العظيم لا رايح الحتة الفلانية وما رحتش، حنثت، ما انت عاقد وقاصد، الانسان حنث عليه الاستغفار والتوبة من هذا الذنب والكفارة. طيب يجي بقى اليمين الغموس، شوف اسمه عامل ازاي، اليمين الغموس اللي احنا ده قلناه اليمين اللغو يعني الباطل. ولذلك احنا ما بنقول سبق لسان من عجلة الكلام بغير تعمد حلف على باطل، يعني ايه حلف على باطل؟ يعني ده لغو، لغو، خلي بالكم من الحتة دي، لغو. إنما هنا بقى اليمين الغموس، يعني إيه كلمة الغموس؟ سميت ليه بالغموس؟ اليمين الغموس قال لك سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في المعصية، لأنها تغمس صاحبها في المعصية، وقيل لأنها تغمس صاحبها في الإثم والعقوبة. ما هي تغمس صاحبها في الإثم والعقوبة؟ لها تغمسته في المعصية، ترتب على المعصية إثم وعقوبة. يبقى الكلام بقى الدقيق خالص، ما نقولش بقى لأنها تغمس صاحبها في المعصية التي تودي به إلى الإثم والعقوبة، لا، نقول سميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم والعقوبة، في الإثم والعقوبة، خلي بالكم معايا جدا. وقيل لأنها تغمس صاحبها في النار يوم القيامة إن لم يتب، ما نفعش أقف بقول يوم القيامة وقف، لا لا، إن لم يتب، لأنها تغمس صاحبها في النار يوم القيامة إن لم يتب. يبقى عرفنا يا جماعة لها المعنين دول، يمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم وإيه والعقوب، وقيل يمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار يوم القيامة إن لم يتب. ركزوا معايا جدا، ليه بقى، ليه بقى تغموس وبتغمس صاحبها إلى آخر هذه الأمور؟ قيل لعظم الجريمة، لعظم الجريمة التي وقع فيها من يحلف بالله كاذبا. أولا هو هنا حلف بالله كاذبا، ثانيا حلف بالله كاذبا لأكله مال الناس بالباطل أو مساعدة آخر على أكل مال الناس بالباطل، كما أن صاحبها يتجرأ على الله جل وعلا فيحلف باسمه وهو كاذب. يبقى خلي بالك جدا، احنا قلنا امين غنوس سميت بامين غنوس لامرين ذكرناهم مش هنعيد. وقلنا ليه بقى سميت بالغموس وبقت يعني ده الجرم بتاع الاسم بتاعها والعقوبه بتاعتها بهذه الشده؟ قلنا لعظم الجريمه، لعظم الجريمه التي وقع فيها يعني من يحلف بالله كاذبا. هو اولا حلف بالله كاذبا، وبعدين حلف كاذبا ليأكل مال الناس بالباطل او ليكون سببا في اكل اموال بعض الناس بالباطل. مش كده وبس، كما ان صاحبها يتجرأ على الله، ده متجرئ يتجرأ على الله بأن يحلف باسمه وهو كاذب، يحلف باسم ربنا وهو كذاب، يحلف باسم الله وهو كاذب، أي يقرن اسم الله بشيء فيه معصية اللي هو الكذب. اللي هو الكذب في إيه؟ في الجرم اللي بيعمله ده، اللي هو في أكل مال الناس ده بالباطل، في ضياع حقوق، في هدر حقوق لآخرين إلى آخر هذه، أو استيلاء على شيء ليس له على الإطلاق. يبقى هنا بنقول صاحبها ده متجرئ على الله جل وعلا، وكمان بيحلف باسم الله وهو كاذب، وبيقرن اسم الله جل وعلا بشيء فيه معصية. الشيء الآخر، بعض العلماء قالوا يعني بيقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها كاذب، يقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها كاذب، يعني هو عارف انه كذاب وعارف انه لو حلف بالله كذب الناس قلت طب خلاص بقى يا مولانا، خلاص يا ده الراجل حلف، وعشان ياخد الحرام ده يعني نظر الى اسم الله نظرة هوان، فتجرأ على الله جل وعلا وحلف باسم الله وقرنه بمعصية كذبا عشان يحصل على منافع دنيوية حقيرة هتكون سبب في ارتكاب هذا الجرم الخطير. خلي بالكم معايا جدا، قال العلماء وذلك من أعظم الذنوب وأشدها، وذلك من أعظم الذنوب وأشدها عقوبة. طيب هل هي من الكبائر اليمين الغموس؟ نعم، اليمين الغموس من كبائر الذنوب. امشي معايا بالترتيب ده عشان المادة العلمية تبقى مرتبة معاك. هل هي من كبائر الذنوب؟ نعم، اليمين الغموس من كبائر الذنوب التي لا تجب فيها الكفارة. خلي بالك، التي لا تجب فيها الكفارة أنا هكون متحيط فيها شوي. ليه؟ لأن أنا مش مع هذا القول، أنا مش مع، رغم أن أقول الجمهور، لكن أنا مش مع هذا القول، ومع احترام الشيء في الدليل مع غير هؤلاء، لكن أنا معهم في أنها من كبائر الذنوب. كلمة لا تجب فيها الكفارة ده قول جمهور الفقهاء اللي هم الحنفية والمالكية والحنبلة. طيب قال لك ليه؟ قال لك لعظم الذنب فيها، لعظم الذنب فيها ملاش كفارة. خلي بالك، لذا فإن كفارتها تكون بالتوبة والاستغفار مع مراعاة شروط التوبة، توبة واستغفار مع مراعاة شروط التوبة لإعادة الحقوق لأصحابها، إعادة الحقوق لأصحابها. طب تعالوا كده نشوف قول الشافعي اللي أنا بأيده وأدعمه. الإمام الشافعي رحمه الله قال، ومش قال وحده، ووافق على ذلك الحنابلة في رواية. واحد يقول لي ما انتهي الحنابلة من شوية كده، لكن انا بقول في رواية، في رواية، اللي يكون دارس فقه ياخد معايا مليون خط هنا. قال الشافعي ووافقه الحنابلة في رواية، اهو في رواية، ووافقه ابن تيمية على ذلك، قال يجب في اليمين الغموس كفار، هي يمين غموس كبيرة من الكبائر العظام، واجب عليه ايضا التوبة والاستغفار ورد الحقوق، وفيها كفارة، وفيها كفارة. خلي بالك معي جدا، قال لك فيها الكفارة مع التوبة إلى الله، بتحقيق شروط التوبة برضو، مع التوبة إلى الله. خلي بالك، اليمين الغموس ده بيترتب عليه أمور يا جماعة، يعني صاحبه بيرتكبه لعدة أمور، منها إيه وأشهر ما يكون؟ يحلف ليقتطع مال امرئ مسلم وهو كاذب ويعلم أنه كاذب، يعني يحلف بالله جل وعلا كذبا وبهتانا ليقتطع حق امرئ مسلم، ليقتطع من مال امرئ مسلم. اثنين، يحلف بالله ليأخذ مال غيره بوجه حق عشان يحصل على المال بتاع الواحد تاني بغير وجه حق، أو ليكون سببا في حصول آخر على مال آخر بوجه حق، يروح مع واحد كذاب وعشان يحصلوا على مال بتاع واحد ثاني يقول والله انا اشهد مع الراجل ده وكيت وكيت وكيت، ودي ده ماليه الدنيا الوقت، شهادة الزور دي في الحاجات دي. والحلف بالله ده يقول لك احلف بالله والقران والتوراه والانجيل والزابور وايه كمان؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خلي بالكم، او يحلف لينجو من ضمان، لينجو من ضمان، او يحلف لينجو من عقوبه، فكل هذا يمين غموس. الجمهور الفقهاء على أنه لا كفارة فيه، بل في التوبة لعظم الجريمة، يعني في التوبة والاستغفار مع تحقيق شروط التوبة ورد المظالم لأهلها. أما الإمام الشافعي رحمة الله عليه ووافقه الحنابلة في رواية، وابن تيمية على أنه في كفارة مع التوبة أيضا، في كفارة مع التوبة أيضا. يبقى أنا خلصت من تصحيح المفهوم الأول اللي هو اليمين اللغو واليمين الغموس، يمين اللغو ويمين الغموس. خلي بالكم معايا جدا، أجي بقى في حتة هنا بتكثر بقى اليومين دول، احنا داخلين عليها موسم الخلاف في الكلام ده. واحد يقول لك ما الدنيا بتمطر يا مولانا، ويظهر للناس أو يبدو للناس أربع حاجات، إما مطر شديد، وإما برد شديد، وإما الوحل، وإما الغيوم الشديدة مع الرياح الشديدة. يبقى في الحالة دي الإنسان يعني له رخصة إنه يصلي في البيت، إنه يصلي في الرحل. خلي بالكم معايا جدا. طيب المؤذن هنا لما بيقول صلوا في رحالكم أو الصلاة في الرحال أو صلوا في بيوتكم، بتتقال إمتى بالضبط؟ يا ترى مكان حي على الصلاة ولا بتتقال بعد الانتهاء من الآذان؟ لأن أنا عندي رواية بتقول كده وعندي رواية بتقول كده، ولذلك بقول لك بيبقى الناس، في ناس كده كيفت ان هم بقى ويبقى عارف وسمع 100 مره بقول لك ايه اصلا لو لقى ده هو قالها مكانها على الصلاه الروايه بتقول كده، لو سمع ده بتقول كده، في ناس كده. انما سبحان الله رب العرش العظيم، المؤمن الطاهر التقي النقي خلاص بيتبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله الامر واسع في كذا وفي كذا، خلاص ما في اي مشكله على الاطلاق. خلي بالكم بدايه بنقول، والفقه بيحتاج ترتيب ماده علمين، لا خلاف بين العلماء في انه يجوز للمؤذن ان يقول الصلاه في الرحال، صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، ما فيش خلاف. دي قضيه ما فيهاش خلاف عشان يقول لك فيها قولان، لا 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 لا، هذه القضية لا خلاف فيها، لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز للمؤذن أن يقول إيه يا جماعة، دي البداية كده، أن يقول إيه الصلاة في الرحال، صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم. يبقى ما اختلفناش على دي، يبقى يجوز للمؤذن يقولها، يبقى انتهينا من دي. طيب نيجي هنا بقى، أنت بيقولها المؤذن لما يكون الجو فيه إيه يعني رخصة دي في لحظة إيه؟ قالك إذا كان هناك واحد عذر من مطر، أول حاجة هو عذر من مطر شديد أو وحل أو برد شديد أو ريح شديدة، الأربعة دول خلي بالك معايا جدا، خلي بالك معايا جدا. كذلك بالنسبة للوباء، إذا انتشر وقال أهل العلم بكذا وكذا وأوصوا بذلك وكان هذا من نصحهم ووصاياهم من باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أرجع لدي مرة ثانية عشان ننهي فصل الشتاء. يبقى الصلاة في الرحال إمتى؟ الصلاة في البيوت إمتى؟ يصلوا في رحالكم إمتى؟ إما يكون في عذر من مطر أو وحل أو برد شديد أو ريح شديدة. ليه؟ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا ارتحت من النقطة الأولانية اللي هي إيه؟ لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز للمؤذن أن يقول الصلاة في الرحال، صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، ما اختلفناش. أدي واحد. اثنين، امتى يا جماعة؟ اما يكون ظروف في ايه؟ اما يكون في عذر مطر او وحل او برد شديد او ريح شديدة. ليه؟ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاربع حاجات دول. يبقى تعالى معايا بقى، اما ان يقول هذا بعد تمام الاذان او يقول هذا يعني بدلا من حي ايه على الصلاة، يبقى ينفع يقوله بعد تمام الاذان. يعني لو المؤذن بعد ما خلص الاذان وقال لا اله الا الله ام قال الصلاة في الرحال، صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، جزاه الله خيرا، هو أصاب السنة. أو مكان حي على الصلاة وهو بيأذن كده بدل ما يقول حي على الصلاة بدلا منها، صلوا في رحالكم، صلوا في الرحال، صلوا في بيوتكم، برضو جزاه الله خيرا ثبت ذلك. يبقى من فعل ذلك في بعد الانتهاء من الأذان فعله صحيح. اللي يفعل ذلك ويضع الكلام ده مكان أو بدل حي على الصلاة برضو أصاب السنة، هذا صواب وهذا صواب، هذا أصاب السنة وهذا أصاب السنة. خلي بالك ليه بقى؟ روى البخاري في صحيح ومسلم في صحيح عن نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة. خلي بالكم معايا جدا، أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، بضجنان، ضجنان ده إيه؟ جبل بين مكة والمدينة. فلما يقول أذن يعني كان واخد استراحة سفر بين بجوار الجبل ده بضجنان، الجبل ده فين؟ بين مكة والمدينة، اللي هو ضجنان. يبقى هنا بتقول أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم، يعني بعد ما أذن قال إيه؟ صلوا في رحالكم. فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر عبد ابن عمر بيقول لهم كده إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثاره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة اللي فيها مطر في السفر. خلي بالكم معايا جدا، شوفوا الإمام ابن حجر رحمة الله عليه يقول إيه، هذا القول بقى صريح أو اللي احنا سمعناه ده صريح في أن القول المذكور بعد فراغ الآذان، بعد الإيه؟ بعد ما الواحد ينتهي من الآذان، بعد ما المؤذن ينتهي من الآذان، لأن هنا ابن عمر عمل إيه؟ أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، وبعدين ثم تفيد الترتيب مع التراخي، بعد ما خلص الآذان صلوا في رحالكم. خلي بالكم معايا جدا. وهنا الراوي بيقول أخبرنا اللي هو ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره، على إثره يعني بعد ما يخلص الأذان ألا صلوا في الرحال. ابن حجر قال لك والله ده الصريح القول إن إن كلمة صلوا في الرحال هنا مذكورة بعد الفراغ من الأذان، وده في الفتح 213. طيب تعال معايا الرواية الثانية، أيضا البخاري في صحيحه، مسلم في صحيحه، واللفظ له عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذني في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة بل قل، يعني هنا قل صلوا في بيوتكم. ابن عباس قال له ما تقولش دي، قل صلوا في بيوتكم، يعني بل اللي هتقوله هو إيه؟ صلوا في بيوتكم. وهذا صريح في أن القول يقال بدلا من حي على الصلاة. يبقى إذن هذا أصاب السنة وهذا أصاب السنة، ولا خلاف، ولا نستطيع على الإطلاق أن ندعي خلافا. آخر حاجة لأن الوقت شبه يعني أنه بينتهي، كانت رواية وجدت البعض يعني أنا التجرؤ على العلم ده مصيبة وآفة في هذا الزمان. ده أحيانا ممكن واحد يسألك أنك في كذا قبل ما تكمل لك بس هي كذا وكذا وكذا، أنت بتسألني عشان تتعلم ولا عشان أنت مع احترامي فضلا عن أنت معلش يعني ما مش تخصصك ولا أنت من أهل العلم الشرعي، يعني اتعلم حتى من الأدب، أنت عايز تتعلم اتعلم بقى، مش أنت تقول لي وكمان لا، وإن أنت قلت اللي مش عايز هو أنه يتقال يزعل منك لك لا 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 يا مولانا مش من العلماء، لا 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 مش من العلماء منين؟ انت اللي كذا، ده العيب فيك، العيب مش في الاخر على الاطلاق. خلاصته الروايه المشهوره اللي هي بتاعه ان النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع المشركين فاقتتلوا، وكان فيه رجل بقى صحابي لا يدع شاذه ولا فاذه الا تبعاه يضربها بسيفه، والصحابه يعني انبهروا بيه وقالوا ما فيش حد افضل مننا بعد رسول الله في هذا اليوم من فلان. لا لما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له عليه قال اما انه من اهل النار، وفي النهاية معروف إن الرجل انتحر بسبب جرح أصابه. طبعا الحديث طويل، لو ذكرته الحديث طويل. لقيت البعض يقول لا 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 ما حصلش ما حصلش، أنا إيه اللي جبت كلام منين؟ الكلام ده من أبسط مع احترامي ما يكون. وبعدين قبل ما تنكر اتعلم الأول، اتعلم بتبقى يعني شيء مش حلو خالص على أنك تتجرأ وأنت لا تتعلم. يعني زي مثلا القناة بعتولي مثلا تعليق على حديث كنت قلته في رواية وانا بتكلم عن المهدي، قال لا 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 الشيخ الألباني مضعف الرواية دي. تخلي بالك الشيخ الألباني مضعف الرواية دي، بس في نقطة مهمة جدا، انت لو متتبع حقيقي للشيخ الألباني هتجد يقولك الرواية معناها صحيح عدا كذا منها، عدا كذا منها ده انا ما ذكرتوش على الإطلاق. ومش شرط ان الشيخ الألباني يقول لي الرواية دي صحيح عشان اقول الرواية صحيح، دول أئمتنا وعلمونا أن ليس لهم عصمة، ليس العصمة ما انتهت بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورتبة الحديث نسبية. يعني في حلقات اللي فاتت أنت ممكن تلاقيني جايب درجة مخالفة لدرجة الشيخ الألباني مثلا في أكثر من 200 رواية، أكثر من 200 رواية بكثير، وتجدني جايب برضه مأيد صحيح الألباني، صحيح الألباني مئات الروايات. وده الجمال عند أهل السنة، أمانة، الأمانة تقتضي ذلك. فمش معناه انك تقول لي ان فلان رواها وقال كذا او الاخ فلان اللي عايش الوقت قال الحديث ده كذا ان يبقى لابد تخضعني لقول الاخ فلان اللي عايش الوقت ليه، لا لا لا، انا بشتغل واضع الرتبة طبقا باذن الله جل وعلا لما ارتأيت، ومش من خلالي انا، لا بالعكس، ده من خلال الاول ومن خلال ما تعلمته من الاكابر من الاول. فخلي بالك ده مش موطن هذا الكلام. المهم ببساطة جدا الرواية كت 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 خذها حتى بالرقم بالرقم والصفحة والطبعة. وبعدين أنا لا ألزم برتبة فلان أو علان، أنا لا ألزم، قلت رتبة الحديث نسبية، ممكن مع احترامي سبق قلم، ممكن الشيخ مع احترامي وهو بيبحث في كتوكات ويقول لك الرواية دي مثلا ضعيفة ولم يقف على الشواهد والمتابعات، ممكن شيخ ظن ان هذه الشواهد طرقة بكت وهي لا ترقى على الاطلاق والغريق لا ينقذ الغريق الى حاجات كثيره جدا، بس ده من شغل المتخصصين. خلاصته الحديث ده يا حبيبي يعني من روايه سهل بن سعد الساعدي، مشهور جدا، اشهر من نار على علم زي ما بيقولوا. والحديث عند الامام بخاري في صحيحه، وعند مسلم في صحيحه، وعند احمد في مسنده، وعند الامام البيهقي في السنن الكبرى. يعني حتى لو بالنسبه للارقام كمان، بالنسبه عند الامام البخاري في صحيحه برقم 4202، عند الامام مسلم في صحيحه برقم 111، لو قعدت عدت لك بقى الى اخره. ولذلك الله 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 في العوده الى العلم، الله الله في العلم. وبعدين قبل ما اتعلق على واحد بيهتم جدا بالمادة العلمية وبيعزو وبيهتم جدا بالتوثيق، يبقى يعني اجعلها في صورة سؤال، قول والله يعني هل هذا كذا، أصلا كنت قرأت كذا وجزاكم الله خير، مثلا ما يكون يعني فيه كذا إلى آخر هذه الأمور. زادنا الله أدبا وخلقا وفضلا وعلما، وزاد الطيبين جميعا. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق وأن يحسن خواتمنا. أسأل الله جل وعلا أن ينجي بلاد المسلمين من كل شر ومن كل سوء. والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أحضرت كتابي والقلم أقرأ علما أطلب فهما، من واحد منهج قدوتنا أشتم عبيد.